الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. باب الشروط في النكاح. قال: وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيحا كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. قال: فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. هذه المسألة مسألة الشروط في النكاح، ليست شروط النكاح. تقدم ما يتعلق بشروط النكاح وذكر أركانه، ولكن هذه المسألة مسألة الشروط في النكاح، وهي الشروط التي يشترطها أحد الزوجين مما له فيه مصلحة ومنفعة. قد تشترط المرأة في رضاها في الزواج شروطا، وقد يشترط الرجل في زواجه بالمرأة شروطا. فهناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة. فيقول المصنف رحمه الله: وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. متى تكون الشروط صحيحة؟ إذا كانت عند العقد، أو كانت قبل العقد ولم يحصل نقض لهذا الاتفاق. قال: نعم أنا أزوجك ابنتي بشرط كذا وكذا، ثم بعد يومين تم الزواج، أو أثناء العقد جلسوا لإجراء العقد فقال: نعم نزوجك ابنتنا على شرط كذا وكذا. أما إذا اشترط عليه بعد العقد فهذا ليس بشرط لفوات محله. بعدما عقدوا له قالوا: نشترط أن تعطيها كذا، وأن تسكنها في المكان الفلاني، وأن لا تفعل كذا. هذا لا يعتبر شرطا معتبرا لفوات محله. إذن محل الشرط المعتبر أن يكون قبل العقد أو يكون أثناء العقد. قال: وهي قسمان: صحيح. هناك شروط صحيحة، بل هناك شروط هي من مقتضى العقد وإن لم يصرحوا بها، كالإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. هذه شروط لكل نكاح، أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. قال: وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى بها. هناك شروط قد تكون فيها مصلحة أو منفعة لأحد الطرفين، ثم اختلف العلماء هل هذه الشروط يعني صحيحة أم لا. كونها تشترط مهرا هذا شرط واضح أنه صحيح، كونها تشترط نفقة هذا واضح أنه صحيح لا إشكال فيه، كونها تشترط أن يكون لها مسكن هذا واضح، كونها تشترط أن يعاشرها بالمعروف هذا واضح، كونها تشترط أن يعطيها حقها في الفراش هذا واضح. لكن هناك شروط محل خلاف بين أهل العلم، هل هي شروط صحيحة أو شروط باطلة. من ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى كاشتراط ألا يتزوج عليها. يقول نعم نزوجك بشرط ألا تتزوج عليها، هذا شرطنا أو شرط البنت، فهل هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به أو ألا يتسرى عليها؟ ألا يتزوج عليها هذا واضح، ألا يتسرى عليها ما معنى ألا يتسرى عليها؟ ألا يتخذ له إيش؟ سرية. من هي السرية؟ هي الأمة الموطوعة التي توطى بملك اليمين. لماذا قيل لها السرية؟ لأنها في الغالب توطى سرا، ما يكون لها بيت ولا يكون لها نوبة أو ليلة، قيل لها سرية لأنها توطى غالبا سرا. فإذا شرطوا عليه أن لا يتزوج عليها، هل هذا شرط صحيح يجب عليه الوفاء به؟ إذا شرطوا أن لا يتسرى عليها تلك الأيام حينما كانت هناك جواري، شرطوا أن لا ينقلها من بلدها، نعم نزوجك لكن بشرط أن لا تخرجها من بلدها، مثلا هي من أهل عدن نشترط أن لا تخرجها من عدن. نرجع يعني لازلنا في هذه الشروط التي هي محل خلاف بين أهل العلم، يشترطون عليه أن لا يتزوج عليها، أن لا يتسرى عليها، أن لا ينقلها من دارها، أن لا يفصلها عن أولادها، أن لا يخرجها من بلدها. هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه المصنف رحمه الله وهو الراجح هو قول طائفة من أهل العلم أن هذه شروط صحيحة معتبرة، إن اشترطوا عليه ذلك ووافق فعليه أن يفي لهم، لعموم حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. فهذه الشروط فيها مصلحة ومنفعة للمرأة، وهي لم ترضى أن تبذل نفسها إلا بمقابل توفير هذه الشروط، ومعلوم أن الزواج لا يكون صحيحا إلا برضا المرأة، هي لم ترضى أن تسلم نفسها إلا بهذه الشروط، وقد جعله الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن. الآية الأخرى وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا يا أيها الذين آمنوا لا ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلى أن قال سبحانه وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكيف تأخذون قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا يعتبر شرطا صحيحا، ويترتب عليه أنه إذا لم يفي فلها حق الفسخ، أنه إذا لم يفي لها بهذه الشروط فلها حق الفسخ بدون احتياج إلى خلع، بدون احتياج إلى خلع. تعرفون إذا لم يكن هناك شرط تزوج عليها فتقول أنا لا أطيق هذه الضرة، وهي امرأة الزوج، أنا لا أطيق التعدد، فإذا شدد عليها الزوج سيقول أنا لا أرضى بأن تنفصلي عني إلا بأن تعيدي إلي إيش؟ ما دفعت. لكن لو كان هناك شرط فلها حق الفسخ بدون خلع. لو كان هناك شرط قال أنا مضطر للانتقال إلى صنعاء والسكنة في صنعاء، قالوا له اشترطنا عليك ألا تنقلها من بلدها، قال أنا مضطر، فلا حق الفسخ بدون احتياج إلى خلع. فصنع عن أولادها، أخرجها من دار أبيها وقد اشترطوا عليها أن تبقى في دار أبيها، فلا حق الفسخ بدون احتياج إلى خلع. هذا هو الراجح. قال أو زيادة مهر، يعني هذا لا زال الباب واحد، هذه الشروط بابها واحد، اشترطوا عليه زيادة مهر. المهر المتعارف مثلا 500,000، قالوا نريد 4,000,000 نزوجك، لكن المهر يكون 4,000,000. يقول طيب، فيتزوج ثم يطالبونه يقول يا أيها الناس قد أكثرتم علي من المهر، هذا مهر غير معهود ولا يدفع في بلدنا، فنريد أن نتحاكم إلى الشرع، هل يلزمني الشرع بدفع هذا المبلغ؟ فالجواب نعم، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، لم ترضى أن تبذل نفسها إلا مقابل هذا الشرع. قال أو زيادة نفقة، قالوا تعطيها في الشهر 50,000، نزوجك ابنتنا وهي تشترط أن تعطيها في الشهر 50,000 مثلا، الشيء المعتاد 10,000 أو 20,000، فهم يشترطون زيادة في النفقة أن تكون 50,000 أو 100,000، هل هذا الشرط صحيح على ما تقدم؟ الراجح أنه صحيح. قال ونحو ذلك، فهذا ونحو كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. نعم، بعضهم منع مثلا شرط ألا يتزوج عليها، قالوا هذا فيه تحريم لما أحل الله، فإذا هذا الشرط باطل. الجواب لا، هذا ليس فيه تحريم لما أحل الله، ولكن لا حق الفسخ، هي ما حرمت ما أحل الله لكن اشترطت على نفسها، لا تطيق حياة التعدد فاشترطت، فما ضيق الله عليك، النساء سواها كثير، فليس فيه تحريم لما أحل الله، ولكنها تشترط لنفسها ما فيه منفعة ومصلحة. قال ومنها شروط فاسدة، هناك شروط فاسدة، قالوا نزوجك ابنتنا بشرط ألا تطعها، بشرط ألا تطعها، هذا شرط فاسد، قال زوجوه الشرط باطل والزواج صحيح إلا إذا عينوا فترة معينة، قالوا هي صغيرة لا تطعها في هذه السنة حتى تبلغ، فهذا والله أعلم شرط صحيح لأن فيه مصلحة ومنفعة ودفع مضرة. ومن الشروط الفاسدة ما ذكره المصنف رحمه الله في أنواع من أنواع الأنكحة الباطلة، قال كنكاح المتعة والتحليل والشغار. قال كنكاح المتعة، نكاح المتعة هو أن يتزوج لمدة معينة بدون ولي ولا شهود، ولكن يتزوجان على أن يعطيها شيئا ثوبا أو مالا أو منفعة لمدة معينة، لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو لمدة سنتين أو لمدة 20 سنة، فتحديد مدة النكاح يجعله من نكاح المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ أن يحصل الزواج ويؤقت بتوقيت محدد ومعين، ويعطيها شيئا مقابلا، قد يكون لمدة يوم، وقد يكون لمدة 10 أيام، قد يكون لمدة شهر أو لمدة سنة أو أكثر أو أقل. فهذا هو نكاح المتعة، والراجح أنه كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم. الراجح في نكاح المتعة أنه كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم. أما كونه كان حلالا ثم حرم فلحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المتعة في يوم فتح في عام الفتح، وعام الفتح بعد خيبر، فهذا يدل على أنه كان حلالا ثم حرم في يوم خيبر ثم أحل مرة أخرى عام الفتح ثم حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، لحديث سبرة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عام الفتح: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم هذا إلى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواه مسلم. إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم هذا إلى يوم القيامة. ففي عام الفتح حرم تحريما أبديا. هذا هو نكاح المتعة، أن يشترط التوقيت، أن يشترط أن يذكر هذا الشرط في العقد، هذا يجعل نكاح متعة. أما إذا لم يذكر هذا الشرط لكن كانت أو كان هذا الشرط في القلب في النية، يتزوج بامرأة ونيته أن يبقى معها سنة ثم يطلقها، هل هذا يعتبر نكاح متعة؟ مثلا ذهب للدراسة في مكان أو للتجارة أو للعلاج، فنوى أن يتزوج امرأة وأن يطلقها متى ما رجع، فهذا يعتبر نكاح متعة؟ عند الجمهور من أهل العلم لا يعتبر نكاح متعة، وأن الزواج يكون صحيحا لأنه لم يوجد الشرط. الذي يفسد هذا النكاح هو الشرط أن الزواج لمدة أسبوع، لمدة سنة، لمدة 20 سنة. أما إذا لم يذكروا هذا الشرط وتوفرت الشروط الأخرى من حصول الرضا ووجود الولي فعندهم هذا نكاح صحيح، أيضا مع الشهود، عند الجمهور يشترطون الشهود، هذا يعتبر نكاحا صحيحا. وخالف الأوزاعي فأبطله وجعله من نكاح المتعة، وخالف الأوزاعي فأبطله وجعله من نكاح المتعة. لكن يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس هذا من أخلاق الناس، ليس هذا من أخلاق الناس. وصدق رحمه الله، بل اعتبره بعضهم غشا وخداعا أن يتزوج هو يريد أن يبقى شهرين أو يبقى سنة أو سنتين، يوهمهم ويظهر لهم أنه يريد الاستمرار في الزواج، لأجل هذا زوجوه، وهو يضمر وهو يضمر في قلبه أن يطلقها بعد مضي الشهر أو الشهرين. قال بعضهم هذا يعتبر غشا وخداعا، ولو علموا بنيته ما زوجوه، وهذا يسبب الإحن والضغائن والأحقاد وعدم الثقة حتى للصادقين الذين يريدون العفاف ويريدون الاستمرار في زواجهم. إذا حصلت مثل هذه الوقائع تفقد الناس الثقة حتى بالصادقين. فلهذا عبارة الإمام مالك رحمه الله عبارة عظيمة، قال هذا ليس من أخلاق الناس، من حيث صحة النكاح النكاح صحيح، لكن هذا ليس من أخلاق الناس أن يتزوج وينوي أن يبقى معها أياما أو أسابيع أو أشهرا ثم يطلقها، فيصير من أولئك الذواقين المتنقلين الذين يبيتون النوايا أنهم يتزوجون ثم يطلقون ثم ينتقلون إلى الزواج بنساء أخر ثم يطلقون، وهكذا حياته دواليك، يعني يتزوج ويطلق. إذا كانت هذه نيته فهذا ليس من أخلاق الناس. وأما لو قدر الله حصلت الفرقة، أحيانا لا يحصل التلاؤم والاتفاق ويعني المودة، فمن طلق لأسباب فهذا الله سبحانه وتعالى أعلم بنيته، لكن الذي يدخل في الزواج لكثرة مال، عنده مال يتزوج هنا وينوي أنه يطلق بعد فترة وفعلا يطلق ويتزوج هنا ويطلق ويأتي يطلق ويتزوج وهكذا، فانظروا كلام الإمام مالك يقول هذا ليس من أخلاق الناس. أي نعم، جزاك الله خير. طيب، هذا نكاح المتعة، هذا هو نكاح المتعة. فنكاح المتعة باطل، نكاح المتعة باطل، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم خلافا للرافضة، وبعض المتقدمين أجازه، لكن استقر الإجماع على تحريم هذا النوع وبطلان هذا النوع من النكاح. قالوا التحليل، النوع الثاني من الأنكحة الباطلة، واعتبرها المصنف رحمه الله من الشروط الفاسدة، أن يشترط أن يتزوج بها في نكاح المتعة لمدة أسبوع، هذا شرط باطل، هذا شرط فاسد ونكاح باطل. والثاني التحليل، كيف صورة التحليل؟ امرأة مطلقة طلاقا ثالثا، مطلقة ثلاثا، امرأة مطلقة ثلاثا، تعرفون كما قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الطلاق الثالث فلا تحل له حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فنكاح التحليل أن يتزوج بها بشرط تحليلها حتى ترجع إلى زوجها الأول، يشترط عليه تتزوج بفلانة ولو يبقى معها ليلة أو نصف ليلة أو ليلتين أو أسبوعا، ثم يشترطون عليه أن يطلق، والغرض من هذا الزواج أن تحل لزوجها الأول. إما أن يشترط عليه قبل العقد، وإما أن ينوي ولو لم يحصل الاشتراط اللفظي، هو يتزوج بنية تحليلها لزوجها الأول، فهذا يعتبر من نكاح التحليل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل لأنه لا يريد الديمومة بهذا الزواج، وإنما يريد أن يحلها لزوجها الأول، هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحلل له ما ذنبه إذا كان يعني هو الذي يعني رضي أو هو الذي شجع هذا على أن يتزوج، يقول له تعال تزوج بفلانة ثم طلقها حتى تحل لي. فإذا هو راض بما حرم الله سبحانه وتعالى فيدخل في اللعنة. إذا اشترطوا قبل العقد أو إذا نوى، حتى لو لم يشترط عليه، إذا نوى فلا فرق بين الملفوظ والمنوي، إنما الألفاظ يؤتى بها للوصول إلى المعاني. فإذا كانت عنده هذه النية الخبيثة فيدخل في اللعنة ويكون الزواج باطلا لا يجوز له، وإن لم يتلفظوا قبل الزواج بأنه لمدة ليلة أو لأجل التحليل فقط، ولا يجوز له إذا تزوج أن يبقى معها لأن هذا الزواج باطل، بل عليه أن يفارقها، وإذا أراد أن يتزوج بها زواجا صحيحا أن يعيد خطبتها والعقد عليها ودفع المهر لها. وهناك صورة، وهي أنهم اشترطوا عليه مثلا أو طلبوا منه بدون اشتراط أن يتزوج بها بنية التحليل لغرض التحليل، فهو أقدم على الزواج بها بدون هذه النية، كأنه غلطها. قال لهم طيب، وهو تزوج بها بغرض الديمومة، فهل هذا الزواج صحيح أم باطل؟ الجواب صحيح، لأن نية ليس فيها تحليل ولم يشترط عليه، لم يكتبوا في الشرط، لكن يعني أخبروا إخبارا، فهو نوى عند العقد أن يستمر معها، فهذا الزواج صحيح. ننتقل إلى المرأة. إذا كانت المرأة أو وليها هم الذين نووا التحليل، خطب امرأة فوافقت، هي تريد أن ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، فوافقت على الزواج لكن نيتها أن تبقى معه أياما ثم تنكد عليه عيشته حتى يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، هل هذا من زواج أو من نكاح التحليل؟ أو الولي الوالد والد هذه المرأة وافق على أن يزوج فلانا لكن في نيته بعدما يدخل بها يقول له طلقها، نحن لا نرغب فيك، الجواب هذا لا يعتبر من نكاح التحليل. إذا كانت النية مبيتة عند المرأة أو عند وليها لا يعتبر من نكاح التحليل. لماذا؟ لأن أمر الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة، قد تنوي ذلك ولا تستطيع أن تنفك من زوجها، وقد ينوي الولي ذلك ولا يستطيع أن ينفك من هذا الذي تقدم للزواج بابنته. فالعبرة بنية الزوج ولا عبرة بنية المرأة أو وليها، مع أنهم أخطأوا لكن لا يعتبر نكاح تحليل، بل النكاح صحيح. قال والتحليل أخذنا. قال والشغار، الشغار من الأنكحة الباطلة، الشغار من الأنكحة الباطلة. ما هو الشغار؟ الشغار أن يشترط ما أزوجك موليتي حتى تزوجني موليتك، ما أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك أو أختك أو عمتك أو خالتك ممن له ولاية عليها، هذا هو نكاح الشغار الاشتراط، لا أزوجك حتى تزوجني، هذا هو نكاح الشغار، وهذا هو الراجح في تعريفه. وإن كان هناك صداق، لأن في تعريف نكاح الشغار قولان أو قولين، لأن في تعريف نكاح الشغار قولين، القول الأول هو ما تقدم الاشتراط، ما أزوجك حتى تزوجني، القول الثاني خلو الزواج من المهر من الصداق، زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وليس بينهما صداق، له تفسيرا. الراجح هو التفسير الأول، أن الشغار ما كان فيه شرط المبادلة. ما هو الشغار؟ ما كان فيه شرط المبادلة، لا أزوج حتى تزوج. والدليل على ذلك حديث لا شغار في الإسلام، وحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، وحديث أبي هريرة. بمعنى ذلك حديث ابن عمر متفق عليه، حديث أبي هريرة رواه مسلم. وأما التصريح بأن نكاح الشغار ما لم يكن فيه صداق، قيل ما الشغار؟ قال ألا يكون بينهما صداق أو مهر. فهذا التفسير من قول نافع راوي عن ابن عمر، وليس من كلامي أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا حجة فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قيل وما الشغار؟ قال أن يزوج كلنا الآخر بدون صداق. هذا التفسير ظاهر أنه مرفوع، أن ابن عمر أو غيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم ففسر لهم الشغار. لا، والواقع لا، هذا من تفسير نافع راويه عن ابن عمر، هو أحد التابعين، فلا يكون فيه حجة، إنما هو أحد الأقوال في المسألة. فالراجح الشغار هو اشتراط المبادلة. وعلة النهي ما يحصل غالبا بهذا النوع من أنواع الزواج من إجبار النساء على الزواج بمن لا يرغبن فيه. ما هو علة النهي أو التحريم؟ ما يحصل غالبا في هذا النوع من أنواع الزواج من إجبار النساء بالتزوج بمن لا يرغبن فيه، تكون المصلحة مصلحة الولي، يريد أن يصل إلى الزواج بابنة فلان فيقول أنا أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني أختك أو ابنتك. فغالبا ما تجبر الفتيات أو النساء على قبول هذا الزواج. وأيضا لأنه قد يؤدي إلى هضم النساء في مهورهن، لا يعطينا المهور المعروفة، لا تأخذ مهر المثل، ما أزوجك حتى تزوجني، سواء أعطوها 50,000 أو 100,000، ولو كانت دون مهر المثل ليس عنده مبالاة، لكن يريد أن يتمم الزواج كيفما كان. الأمر الثالث، ما يترتب عليه من الفتن والمشاكل، ما يترتب على هذا النوع من الزواج من الفتن والمشاكل والشقاق. فأي مشكلة تحصل في الأسرة الأولى ينتقل أثرها إلى الأسرة الثانية، لأن حصلت مبادرة وإن دفعوا مهرا، إذا ذهب يضربها فيذهب يضرب زوجته، إذا أخذها إلى أهلها ممكن يأخذها إلى أهلها، وإذا طلقها أو أساء إليها وهكذا. فهذا النوع من أنواع الزواج يترتب عليه يعني شرور وفتن ومشاكل. فلهذا من حكمة الشرع أن جاء بالنهي عن هذا النوع من أنواع النكاح، وهذا اعتبره المصنف رحمه الله كما اعتبره من سبقه من أنواع الشروط الفاسدة. شرط المتعة أن يؤقت الزواج، أو شرط التحليل هذا أيضا من الشروط الفاسدة، أو شرط الشغار ما أزوج حتى تزوجني، أخذ من شغرة الكلب رجله إذا رفعه، فكأنه يقول ما أرفع يدي عن موليتي حتى ترفع يدك عن موليتك. نعم بارك الله. لا صحيح، يعني يقول الأخ إذا كان الشرط عرفا يعني في المجتمع أنه لا يتزوج عليها، فيأتي يريد أن يتزوج، يقولون في عرفنا أن نساءنا لا يتزوج عليهن، هذا شرط غير معتبر، أن الشرع أباح التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم تفضل. لا أحسن، بارك الله فيك. العذرة بقبل العقد، لأن بمجرد العقد تكون زوجة له. الأخ يسأل، إذا اشترطوا عليه بعد العقد قبل البناء هل هذا شرط معتبر؟ إذا اشترطوا عليه بعد العقد قبل البناء، الجواب لا، هذا ليس بمعتبر، لأن العبرة بالعقد، متى تكون زوجة له؟ بالعقد عليها. أما البناء ولو أخر 10 سنوات 20 سنة البناء ليس له علاقة بهذا. لا يعني هنا شيء آخر بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول، إذا اشترطت زيادة في المهر ثم لم يفي، فلو حصل الفسخ هل يبقى هذا المهر الزائد دينا عليه؟ الجواب لا، هي مخيرة، إما أن تصبر معه وتطالبه بهذه الزيادة، تصبر معه وتطالبه بهذه الزيادة ويجبره الحاكم على دفع هذه الزيادة، أو لا تستطيع أن تصبر، يقول إن شاء الله إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تقول إذا أنا أفارق، فإذا يسقط حقها. نعم. لا، هذا شرط فاسد، لو اشترطوا عليه أن لا يطلقها هذا شرط فاسد. من حكمة هذه الشريعة التي هي وسط بين جفاء اليهود وغلو النصارى أنه جاز فيها النكاح وجاز فيها الطلاق. وعند النصارى منع في باب الطلاق في دينهم، منع في باب الطلاق، وعند اليهود تساهل في باب الزواج، يعني ممكن يتزوج بأحد المحارم. فالشرع شرع الإسلام جاء بوضع الضوابط، أباح النكاح وحرم المحرمات وأباح الطلاق خلافا لملة النصارى. فلا، هذا ليس بشرط صحيح، نزوجك بشرط أن لا تطلق، شرط باطل، متى محتاج أن يطلق فإنه يطلق. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.